طيب ركزه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس اليوم بفضل الله من الله سبحانه وتعالى علينا، وانتهينا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى من سورة الرعد. وكالعادة احنا ما بين كل سورة وسورة ناخد راحة شوية، ناخد مواضيع متفرقة، أو ممكن ناخد إن شاء الله مش مواضيع متفرقة، مواضع متفرقة من القرآن، يعني ننتقي موضع قرآني، وده بيكون أسهل. يعني كتير من الناس بتحب إن هو ننتقي موضع قصة من قصص القرآن، مجموعة آيات مثلا زي خواتيم الفرقان، أو آيات من سورة مثلا المائدة، أو آيات من أي سورة، موضع من المواضع القرآنية، بيكون فري في المعاني، وكل القرآن كذلك، لكن في معاني بتكون أكثر وضوحا بالنسبة لنا، يعني بتكون في معاني أكثر وضوحا بالنسبة إليه من معاني أخرى، نتيجة إن إحنا ممكن نكون بنعايش هذه القضايا، بتكون أسهل في استيعابنا. لكن كل القرآن نحتاج إليه، وكل القرآن ثري في عطائته. فإحنا النهاردة إن شاء الله ناخد موضع من المواضع القرآنية، ناخد قصة من القصص في سورة النمل، قصة سيدنا سليمان في سورة النمل، وهيكون في نوع من إن شاء الله يعني نوع من الدردشة المفتوحة. مش هتناول الموضوع تناول تفصيلي زي ما بنتناول مثلا تناولنا سورة العنكبوت أو سورة الرعد، لا، هو الغرض أن احنا هننتقي مواطن معينة في القصة نركز عليها، ونأخذ منها بعض المعاني والعظات والعبر اللي تفيدنا في حياتنا. فأشبه بدردشة مفتوحة، احنا نمشي مع القصة بس هيبقى في دردشة مفتوحة شوية. سورة النمل التي جاءت فيها هذه القصة التي سنتناولها بإذن الله سبحانه وتعالى، ضمن ممكن نقول يعني إن صح التعبير ضمن منظومة آل طاسيل، أو بعض الناس بيتجوز شوية، وإن كان بعض الناس بيرفض ذلك وبيسموها الطواسين، يجمعوها ممكن هذا الجمع. في ناس تقول لا، تحط كلمة آل، ما تقولش الحواميم، قول آل حامي. وإن كان لو احنا تجاوزنا هذا الاصطلاح، فصورة النمل ضمن هذه المنظومة، ثلاث صور طاسيل، والثلاث صور من الصور المكية، بل هي أصلا مجموعة من الصور المتتالية، سبع صور متتالية بتبدأ بحروف مقطعة، وسبع صور مكية زي ما كان في سبعة فحاميم، هنا سبع صور، ثلاثة بيبدأوا بتأصيل، وأربعة متتاليين مباشرة بيبدأوا بعدها ب احنا قلنا ثلاثة بتأصيل، والأربعة اللي بعدهم تأصيل، انتوا بتقروا بنصها، يعني سبع صور تأصيل هما ثلاثة تأصيل، اللي بعد التأصيل بعد ثلاثة ألف لام ميم، يعني بعد الشعراء والنمل والقصص الثلاثة بيبدأوا بتاصيل، ماشي، الشعراء والقصص تاصيل ميم، النمل تاصيل، بعد الثلاثة تاصيل في أربعة بيبدأوا بحروف القطع اللي هما إيه؟ اللي هما ألف لام ميم، أو مجازا اللي ممكن نسميهم الإيه؟ اللواميم المكية، اللي ممكن نسميهم اللواميم المكية، في ألف لام ميم في المدينة، البقرة وآل عمران، وبرضه في نوع من التتالي، وفي ألف لام ميم المكي اللي هما اللي احنا اتكلمنا عنهم لما جينا نتكلم في سورة العنكبوت، وقلنا العنكبوت والروم ولقمان والسيف. في ظني والله اعلى واعلم ان كل مجموعة، وده اتكلمت سواء في كلمت عنه في العنكبوت او في سورة الرعد، ان كل مجموعة من السور اللي بتبدأ بنفس الحروف المقطعة، كل هذه المجموعات بيكون ممكن، مش عايز اقول موضوع واحد، لان القرآن يعني متعمق اكثر من احنا نعرف نصيغ الكل، يعني السياق اللي بيتكلم فيه في موضوع، وده الخلاف الحاصل في مساله على الله سبحانه وتعالى يقدر لنا محاضره ذلك، هل في تفسير موضوعي، يعني هل في موضوع واحد للسوره، ولا بتعالج قضيه بتشعبتها. فاحيانا يعجز الانسان عن صياغه القضيه اللي بتعبر عنها السوره في موضوع في كلمه، واحيانا يوفق لذلك، يعني ممكن شخص يقول مثلا الفتن سورة الكهف، أو النعم سورة النحل، وقد يختلف معه، لكن قد يوفق لتعبير كلمة جامعة أو كلمتين تصيغ الموضوع. وحين الموضوع أعقد اللي السورة بتعالجه، أعقد من الإنسان يوفق لصياغة ده في كلمة. الخلاصة ما أظنه والله أعلى وأعلم، أن كل مجموعة سور بتبدأ بنفس الحروف المقطعة زي اللواميم المكية أو طاسين أو آل حاميم أو ألف لام راء زي ما تكلمنا في الرعد، بتعالج قضية معينة. استيعاب هذه القضية أو الأول هيفيدنا ده في إيه لما نقول إن كل مجموعة صور بتعالج قضية؟ إن ممكن تكون صورة مثلا النمل مش هتفهم موضوعها كاملا أو القضايا اللي بتعالجها غير لما تدرس الشعراء والنمل والقصر. لما تكون عايز تدرس صورة مثلا الشورى أو الزخرف لو نظرت إليها في بمفردها هتستفيد معاني عظيمة، لو نظرت إليها في سياقاتها أو في سياقها مع آل حميم هتستفيد معاني أخرى. وكذلك إبراهيم والحجر في ألف لام راء، أي منظومة صور بتبدأ بنفس الحروف المقطعة. وده أيضا بيفيدنا أن دراسة مقدمة الصور اللي بدأ بنفس الحروف المقطعة، يعني مثلا لما نيجي ندرس سورة النمل دراسة مقدمة سورة الشعراء وخواتيم القصص بيفيدنا، لما نيجي ندرس مثلا سورة الزخرف فقال حميم، لما نيجي نذاكر مقدمة غافر يعني دي بدأت بها حميم ونهاية آخر صفحة أو آخر عدد صفحات من الأحقاف في الآخر خالص، ده ممكن يفيدنا بداية الموضوع ونهاية الموضوع لو افترضنا أن الطرح اللي أنا بقوله صحيح. فنيجي احنا الوقت بنتكلم عن سورة النمل، من يعني منظومة التفاصيل حقيقة لم يفتح لي في فهم، يعني كل ده لسه لم يفتح لكم، ما انت عامل دي مقدمة طويلة، ده انا بقولك بس ان انا ايه متعملش حسابي في يعني ما عنديش حاجة قدامها في تفاصيل، يعني ممكن الواحد فتح له في ألف لام ميم مكي وآل حميم، لكن ألف لام راء حاولنا شوية لكن حاسس ان الموضوع عامل كده، وايضا تفاصيل اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا في فهم كده. في بعض الالتقاطات احنا هنقولها على يعني ربنا سبحانه وتعالى يبعث ياخذ هذه الالتقاطات من هنا ومن هنا من درس من الكتاب ويوفق في الاخر في فهم المنظومه الشامله. هنلاحظ بس بعض الملاحظات في التفاصيل. الاول ان هي جت بعد برضو من الحاجات اللي بتفيدنا في فهم منظومه الصور اللي بدل في المقطعه الصور اللي قبلها والصور اللي بعدها. كذلك فعل دكتور محمد ابو موسى حفظه الله لما اتكلم عن آل حميم بعد ما خلص في ثلاث مجلدات الكلام عن آل حميم، عمل مجلد للصورة اللي قبل آل حميم اللي هي صورة ازاي غفر غفر بدأ بحميم صورة الزمر، والصورة اللي بعد حميم اللي هي كانت صورة محمد صلى الله عليه وسلم صورة القتال. فده ممكن يفيدنا. فالصورة اللي قبل أول طاطي اللي هي الشعراء كان صورة الفرقان، صورة الفرقان، والفرقان جاء بعد صورة النور. فواضح ان من أسماء الصور غير موضوعاتها كمان النور والفرقان في قضية وضوح الوحي، وإن الوحي عبارة عن نور يضيء لنا في الظلمات، ومش بس نور، ده نور مع فرقان، يعني نور واضح ساطع يجعلك تميز بين الحق والباطل، يكون فرقانا، فرقان من الفرق الوضوح التميز التام بين الحق والباطل. هذه حالة، حالة التميز التام والفرقان الواضح، حالة يتمناها أي مسلم. كان في درس بعنوان اسمه مرحلة الفرقان بيتكلم ازاي سورة الفرقان بتساعدنا للوصول لهذه المرحلة. بعد سورة الفرقان جت مجموعة طاسين وابتدأت بسورة الشعراء. من العلاقات اللي بين الفرقان والشعراء والله اعلى واعلم ان محاولات، ركزوا بقى معايا، محاولات التلبيس على الفرقان تكون من جنس الفرقان. يعني ايه؟ يعني الفرقان كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، يعني النور اللي جيبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز استعمل لفظ المعجزة بس مجازا خلينا المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمت قبل كده في مسألة الآية والمعجزة وان كان شيخ الإسلام يفضل لفظ الآية أيا كان، المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان كلام غير معجزة سيدنا موسى غير معجزة سيدنا عيسى. فكل فريق من أهل الباطل حينما يقاوم آية النبي، آية النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي من الأنبياء، كان بيحاول يأتي من جنسها أو ما يقاربها. ذلك فرعون بيقول إيه؟ فلنأتينك بسحر مثله. طبعا الجملة دي فيها نوع من التلبيس العالي جدا، عايز يقول له أنت اللي معك سحر وسأتي بسحر، يعني تجاوز أنه سحر مش عايز يثبت أنه سحر وسأتي بسحر مثله. فالفرقان كلام ليس من جنس المعجزات الحسية، كلمت على دفعه ولو أن قرآنا سورة الجبال، فقد يلبس على القرآن بكلام مقابل، قد يلبس على القرآن بكلام مقابل. هذا الكلام المقابل في زمانهم كان الشعر، احنا ممكن دلوقتي بنظريات بقواعد ب يعني تصورات مثلا زي الليبرالية او محاولات تقدم تصورات غير تصور الإسلام، صيغة قواعد يستحسنها الناس وفلسفات تنشر بين الناس. في زمانهم كان الشعر، لذلك لما نيجي من أول ما نقرأ، أنا قلت إحنا كل ده بنعمل إيه دلوقتي؟ كل ده مقدمة فهم توصيل اللي عايزين نوصل منها لقصة سليمان سورة الملك. توراكوا حاجة النهاردة؟ مفيش ماتشات، مفيش حاجة، الحمد لله. طيب لما نيجي خلصنا سورة الفرقان، احنا عايزين نوصل نفسنا نوصل لمرحلة الفرقان، خلصنا سورة الفرقان خلاص، بعدين نبدأ نفاجأ ان من اول سورة الشعراء من الملاحظات ان الثلاث سور تاصي بيبدأوا بالكلام عن القرآن وبينتهوا بالكلام عن القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، آخر الشعراء. وأن أتلو القرآن، سورة النمل. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى سورة القصص. خواتيم السور بتنتهي بالقرآن، والثلاثة بدأ تلك آيات الكتاب المبين، سواء القصص أو الشعراء، واللي في النص تلك آيات القرآن والكتاب المبين، غير الحجر، آيات الكتاب القرآن المبين. فبدأ بالقرآن وتختتم بالقرآن. أيضا من الملاحظات إن الثلاث سور بدأت قصة سيدنا موسى. سورة الشعراء إن الترتيب الزمني ما جاش زي ترتيب الزمني بتاع سورة الأعراف. سورة الأعراف كانت بتبدأ بسيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح. لا، هي هنا بدأت بسيدنا موسى وسيدنا شعيب، وبعدين رجعت للترتيب الزمني. كل حاجة من دي عندي ليها إجابات. ده جزء من التفسير، إنك تلتقط شيء قد يفتح على غيري في فهم ده. طبعا الثلاثة بادئين بتصليم، وفي سورة النمل غياب الميم، الله أعلم بأسرار كتابه، على الله سبحانه وتعالى أن يفتح. بل هي مش آية بمفردها، تلك آيات عندنا في حفص، تلك آيات القرآن في نفس الآية مع التصليم. طيب أول ما تبدأ سورة الشعراء بعد تلك آيات الكتاب المبين عايزين آية. احنا لسه طالعين من سورة الايه؟ سورة النور والفرقان، يعني آية نور واضحة وفرقان، ويقول لك ايه؟ عايز آية. مش عاجب. وكلمت عن النقطه دي كتير وبكررها، هتتكرر معنا في القران المكي كتير، ان دايما اهل مكه كانوا عايزين ايه؟ ايه حسيه، زي عمر كده اللي كان مع الشيخ الاجير، مش هيصدق غير حاجه ايه حسيه، يمسكها بيده، حتى لو جبنا له حاجه حسيه ومسكها بيده يقول لك جايز مضحوك عليا. فعايزين ايه حسيه. فالمؤمن بيصيب نوع من الضغط انه عايز يساعده لوصول الايمان. فربنا يقول لنا في أول بعد المقدمتين الحروف المقطعة والكلام عن القرآن، لعلك باخع نفسك ألا يكون، هتموت نفسك عشان يؤمنوا. لو أنت متصور أن المشكلة في الآية الحسية، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، ده ممكن تكون آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، آية فضلوا بس الله كده. طب ليه ربنا عمل كده؟ والله إن كلمة آية طول سورة الشعراء، ربنا بيقول للنبي من أول لحظة أنا ممكن أنزل لهم آية تخلي رقبتهم معوجة كده ويبصوا عليها. ماشي؟ وطول ما احنا ماشيين في سورة الشعراء، ربنا بعد ما يخلص كل، بعد ما ينتهي كل قصة، بعد ما يعرض القرآن كل قصة، يقول بعدها إيه؟ إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية. كررت تقريبا 5 أو 6 مرات. وبعد ما خلصنا كل قصة الأنبياء، ربنا بيقول وإنه، أي وإن آيتك يا محمد تختلف عن هذه الآيات، وإنه لتنزيل رب العالمين. نرجع لأول سورة الشعراء، أن في الكون مليء بالآيات، أن الكون مليء بالآيات، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به، أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا، هي الأرض مش آية، والإنبات مش آية، والسماء مش آية، والمطر مش آية، والخلق والإيجاد مش آية، والرعاية والإتقان مش آية، كل دي آيات. الذي لن يصدق بكل الآيات الكونية ولا يصدق بكل الآيات القرآنية لن ينفعه شيء. ليه؟ لأنه ممكن يجي تعرض عليه الآية الحسية زي ما عمر برضو قال في النقاش، أنا إيش ضمني؟ لذلك ربنا بيقول إيه؟ شوف الآية اللي بتوضح نفس اللفظ، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعني واحد قال لك أنا عايز آية حسية، قلت له طيب ماشي. فالرسول دعا ربنا سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى فتح باب من السماء ونزلوا ملائكة خدوه وطلعوا به في السماء، نظر إلى ملكوت السماء والأرض ونزل. ها إيه رأيك في الآية دي؟ لا مش هقول. ليه؟ أنت ضحكت علي، أنت سحرتني، إنما سكرت أبصارنا بأن احنا قلنا أنت استعملت سحر. فأنت هتوصل معاه في الآخر، هو مش هيقتنع بأي حاجة، يعني حالة الشك العبثي والصفصفة دي ما بتوصلش لحاجة. ذلك ربنا يقول في ختام السورة اللي بيتعامل ده، ألم ترى أنه في كل واد يهم، هو عايز يعني يقعد، مش هتوصل، ممكن تكلم مع 5 ساعات توصل مع الحاج، هو حالة من الصفصفة، أي موضوع فتح يقعد يهين معك فيه.
والكلام اللي ده انا بسقط الايات اللي في الاخر على الوضع الحالي على المواضيع الحاليه مش ان ده المقصود من شرح الايات.
الم ترى انهم في كل يد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. حياته الدنيويه ما بيستعملش فيها الصفصاطه دي. يعني حياته الدنيويه لا عنده قواعد وعنده اسباب وعنده منطق بيتعامل بيه. لكن لما يجي ناسك في الدين في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. فالخلاصه ربنا بيقول في اخر سوره الشعراء اللي مش هيقتنع بالقران لن يقتنع بشيء. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. نيجي لسوره النمل. يبقى واضح من البدايه كده ان مقدم الطاسي واضح كده ان في موضوع من المواضيع المهمه قضيه الايات. قضيه الايات وان هم معترضين على الايه وان ربنا بيقول لهم في القران كفايه وغنية. نجد ان من الالفاظ اللي تكررت في سوره النمل تكرر كثير جدا يحتاج الى انتباه لما تقرا السوره لفظ العلم. نجد من الالفاظ اللي تكررت في سوره النمل لفظ العلم. والعلم بمدلولاته الواسعه سواء الشرعي او الدنيوي او فهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. وفهم سنن ربنا في الكون بيساعدك على استغلال او الاستفاده من الطبيعه. فهم سنن ربنا في الكون يعني فهم درجات حراره الغليان الانصهار، فهم السنن اللي بتقوم عليها العناصر الطبيعيه، فهم ده صفاتها، فهم كل ده بيساعدك على تسخيرها واستغلالها. خلاص. فلفظ العلم اتكرر كتير في السور. فواضح ان من الفتن اللي ممكن تصرف الناس عن الدين العلم. ومن الاشياء اللي ممكن تدخل الانسان في الدين العلم. فالعلم سلاح ذو حدين. زي كده كلمه دايما بيقول ان الوحي بدا باقرا ونص سوره اقرا الانسان بيطغى واخر سوره اقرا الانسان بيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم كلا تحوز بالقتال. فالعلم اما ان يؤدي بك الى الطغيان او ان يؤدي بك الى الايمان. وده اللي حصل ما بين بلقيس وسيدنا سليمان. كان الاثنين عندهم نوع من التقدم ان صح التعبير كلمه تقدم. كان عندهم نوع من الحضاره وال يعني زي بالتعبير القراني واوتيت من كل شيء. وسيدنا سليمان قال برضو عن نفسه واوتينا من كل شيء. كل اللي هو محتاجه من الاسباب موجود معاه. ده مملكه كانت بتكفر ومملكه كانت تؤمن. مملكه سيدنا سليمان. يبقى مساله ملاحظه سوره النمل بدات بالقران وختمت بالقران. سوره النمل تكرر فيها لفظ العلم. سوره النمل وكثير من العلماء وقف خاصه المتاخرين ان كانوا متوقعين ان سوره تبقى اسمها الهدهد مش النمل. لان النمل قالوا ان هو ما قدمش وظيفه دينيه، قدم وظيفه دنيويه انه حافظ على النمل من الموت. لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بس انقذت مجموعه النمل. وان اللي تكلمت نمله يعني طب السوره ما سمتش النمله ليه؟ بعض الناس حاول برضو دي دايما يا جماعه مش عايزين نتعجل في الاجابات، انا بحاول اجيب لك الالتقاط وقد نوفق لفهم الحكمه وقد يوفق غيرنا لذلك. بعض الناس قال النمل مش النمل لان النمل دايما بيعيش في مجتمع. يعني يعيش يعني مفيش نمله لوحدها تهلك. ممكن حيوان يعيش لوحده فتره يروح ويفترس وياكل يعيش لوحده. لكن النمل اصلا حيوان مجتمعي ما يعرفش يعيش غير في مجتمع. انت حاول كده مثلا شوف مثلا سرب نمل ماشي كده بينقل الاكل من مكان لمكان. حاول تاخد نمله الوقت اللي بتضيعه وانت بتذاكر. انت طبعا بتسرح وتفكر في حاجه كتير وانت بتذاكر. بدل ما تخش على الفيسبوك كده وانت بتذاكر ممكن تفكر في موضوع النمل ده. شيل نمله بعيد عن تحطها لوحدها. تجد دي تايهه. يعني عماله تروح يمين شمال لغايه ان ممكن ترجع تاني او خلاص تفضل ماشي في مش عارف تعمل ايه. ده كان تحليل لبعض الناس ان وقال ان البقره سميت بقره ان البقر ممكن تعيش لوحدها غير النمل ايا كان. يعني مساله النمل ليه النمل مش الهدهد مع ان الهدهد هو اللي قام بوظيفه. قال ان النمل منظم جدا وبيقيم اشبه بحضاره. فاذا كان النمل اللي هو الحشرات اقامت حضاره ممكن انسان بدون وحي يقيم حضاره ماديه صرف بس يكون زي الانعام. ممكن تكون زي الانعام. يعني ممكن تنشا حضاره ماديه، ممكن تنشا حضاره ماديه بدون واحد، بدون واحد. في ناس تقول لا تنشا حضاره، والخلاف قوي فعلا. ليه؟ لان يقول لك حتى الحضاره اللي نشات بدون واحد دي نشات على بقايا الوحي، تعبير شيخ الاسلام، في بقايا الوحي. لان ما فيش اي حضاره تنشا بدون مبادئ، لازم يكون كلنا متفقين على مبادئ. ما هو يعني ايه حضاره؟ احنا هنتجمع ونمشي مع بعض اي حاجه، مؤسسات او قيم او اي حاجه نعيش معاها. طب لو في واحد، لو المجتمع ده ملحد، ما هو الملحد ما عندوش قيم يرجع لها، طب انا هنثق في بعض ازاي؟ يبقى زي الانعام، البقاء الاقوى. ما هو ايه اللي يخليني من اوائل اللي كانوا بيكتبوا في علم الاجتماع حتى في الغرب، كانوا يقول لك ما ينفعش يبقى معانا ملحد، هيبقى وسطنا ازاي؟ ما احنا ما نضمنوش. يعني بيجي يقسم على الدستور، يقسم على ايه؟ هو ما عندوش يقسم دي اصلا. يعني عايزه يحترم، يعني ايه يحترم؟ عايزه ما يعملش غلط، يعني ايه غلط؟ هو عنده كل حاجه فيها نوع من السيوله. احنا عايشين هنا بنعبث وهموت واحنا شويه ذرات وشويه مش عارف. فهو مفيش اي قيمه تعرف تمسكها معاه، هتحط له قيم نفعيه. طب افرض هو منفعته اتغيرت، هو شايف انه يكذب افضل، فمش هتعرف تمشي معاه مجتمع. فعشان كده في ناس قالت لا تنشا حضاره الا بواحد او بقيم ومبادئ يتعارفوا عليه. الخلاصه ان ده احد اوجه اللي ليه صوره النمل مش صوره، لان في اشاره ان في مجتمع كان قائم على الشرك، مجتمع بلقيس، وكان قائم بالفعل وكان عنده اسس. وهنشوف ازاي ان ملكه بلقيس اذا لحقنا نشوف يعني حاولت تحط يعني في منهم اسس لاداره المجتمع ده، وفي مجتمع تاني قائم وحضاره تانيه قائمه لسيدنا سليمان. طيب سريعا بقى نمر على القصه، وهختار موضعين اقف عندهم عشان ما اطولش عليكم. ربنا سبحانه وتعالى، انت بتضحك ماشي، انا غلطان. شوف سيدنا سليمان بيعامل ازاي دلوقتي المملكه بتاعته. ولقد اتينا داود وسليمان علما. احنا قلنا ايه؟ مساله العلم، تركز في قضيه العلم. زيك لما تيجي تبص على العلم هنجد ان من اوائل سوره النمل الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون، درجه اعلى من العلم تجاه الاخره، اليقين بالاخره. تتبع مساله العلم بالاخره ايضا في السوره. طب ده ليه اعمل كده؟ عشان تفهم الصوره، تفهم المجتمعات اللي بتنشا، المجتمعات اللي بتنشا ما عندهاش قضيه الاخره في حياتها، ما بيفكرش في دار الاخره. ده مش، لو ده مش موجود محتاجين نفكر تبعات مجتمع ينشا لا يؤمن بالاخره، بس يكون مضطرد مع نفسه صادق ان هو فعلا ما بيؤمنش بالاخره. وشوف ده يتعامل ازاي. لذلك ربنا بيقول في نفس السوره بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم شك منها، بل هم منها عامون. في قمة دركات العلم تجاه الآخرة، المؤمنين في أعلى درجات العلم مع الآخرة اليقين، دول في أدنى الدرجات دركات العلم مع الآخرة. طيب لذلك برضو من السورة دي تميزت بتكرار قول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، لأن السورة مليانة تقدم علم، خاصة قمة التسخير للأسباب الدنيوية. فممكن انسان يطغى، فتيجي السوره تقول له في امور لا يفعلها الا الله، لا يفعلها الا الله. أإله مع الله؟ يعني مهما بلغ ليك العلم في حاجات في الكون لا يسيطر عليها الا بامر من الله سبحانه وتعالى. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. في حاجات ما ينفعش يعملها الانسان. بدات السوره، بدات القصه اللي احنا عايزين نقف معاها، ولقد اتينا داود وسليمان علما. يبقى التركيز هنا على مساله العلم، في نقطه مهمه في العلم. وتجاوزت الآية سريعا سيدنا داود، ومفصلة في مواطن تانية زي سورة سبأ العلم اللي أوتي سيدنا داود، اتكلمت أنا بكده في سورة سبأ. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال شكروا نعمة ربنا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. على طول التجاوز وورث سليمان. طبعا أنا عشان أمشي بسرعة المواطن اللي فيها مثلا إشكال أو عايزكم تراجعوها في التفسير أقول لكم مثلا هنا في خلاف في كذا، راجعوا. وورث سليمان داود، هنا العلماء يختلفوا هل ورثة الملك ولا العلم، لأن يعني الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. فهنا العلماء تكلموا أنبياء بني إسرائيل كان منهم النبي ومنهم النبي الملك. ذلك سيدنا جبريل لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع ملك يخيره أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا زي سيدنا سليمان، فاختار أن يكون عبدا، أشار له جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا رسولا او عبدا نبي. ودي بتفرق واتكلمت عنها بالتفصيل، وأرجو أنك ترجعوا للمنطقة دي مهمة عشان تساعدنا النهاردة في آخر حياة سيدنا سليمان. فلما خر تبينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لما تكلمنا على الدعوات اللي بتقوم على التسخير والدعوات اللي بتقوم على تربية الكوادر، الدعوات اللي بتقوم على التسخير تسقط بالمسخر لها، خلاص اللي بيسخرها سيدنا سليمان، الله سبحانه وتعالى سخرها لسليمان، فبموت سليمان انطلقت الجن وعاصت في الأرض فساد وتقولوا على سليمان. لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الدعوة كانت قائمة على التربية، على إنشاء الكوادر. فلما أنشأ الكوادر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة قاموا بالدين من بعد. القضية مش ناس مسخرة بوظائف بتقوم بها. واتكلمت على أن طموح أي مربي أو عامل أو مصلح، جملة كده موجودة في سورة سبأ مهمة قوي، يعملون له ما يشاء. أي حد شغال نفسه معاه ناس تطبق اللي هو عايزه، يديهم أوامر وينفذوها، لكن لو مجرد تطبيق الأوامر فقط بينهار بعد موته. ورث سليمان وداود وقال يا أيها الناس علمنا، لفظ العلم لكن هنا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، علمنا مش أنا اللي ما قالش تعلمنا، قال علمنا منطق الطير. وهنا برضو العلماء قالوا طب سيدنا سليمان الحيوانات كلها لماذا خاص الطير؟ لأن زي هو اللي هيجي زي الهدهد. وأتينا من كل شيء، برضو ما قالش أنا حصلت كل شيء، أوتينا، خد بالك من لفظ أوتينا ده لأنه هيتكرر، لم ينسبه إلى نفسه. وأوتينا من كل شيء، هذا هو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هنشوف إن إزاي إن الإنسان حينما يكون للعلم غاية وهو نشر الدين، يعني العلم للعلم بس اللي هو الدنيوي، يعني طبعا مش عايز ندخل بقى في قضيه هل العلم الدنيوي يسمى علم والعلم الشرعي والفرق ما بينهم والترجمات الخاطئه، مش هدخل في ده. لكن هل اللي عايز يحصل تقدم دنيوي لاجل التقدم بس، او العلم الدنيوي اللي بحصله لاجل العلم بس مفيش غايه من وراه، ده غالبا بيضل، ده بيضل، بيبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى، وبيصل انه في الاخر يصبح المسخر ده لشهواتي وانانيتي، وتحدث سفك الدماء والقتل وقتل مئات من الناس. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون يدفعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطم. هنا النملة انطق الله سبحانه وتعالى لتحافظ عن النمل، وده مجتمع مترابط حسد بالخطر. النملة هنا قالت كلمة حذرت النمل، وفي نفس الوقت التمست بالعذر لسيدنا سليمان، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، التمست العذر لان سيدنا سليمان قيل كان يخرج للجهاد. فالانسان اللي بيعمل للدين قد يخطئ، لكن إذا كان صادقا قد يسخر الله له سبحانه وتعالى من يلتمس له العذر ويعفو عنه. يعني أنت شغال في دين بتغلط، كلنا بنغلط، لكن لما تيجي تغلط وأنت هدفك نصرة الدين قد يسامحك هذا الإنسان الذي أخطأت فيه بتقدير من الله سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي. سيدنا سليمان في السورة كل ما بيشوف موقف من تسخير آيات الله له يتذكر الشكر مباشرة، يعني إنسان يتمنى أن يكون هكذا المسلم، كل ما يوفق فهم شيء من سنن ربنا في الدنيا يشكر الله سبحانه وتعالى، يسجد شكر الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى، يفهم أن الذي وضع هذه السنن هو الله، وأن الإنسان وفق لاكتشافها ولم ينشئها. يعني واحد يقول لك أنا اكتشفت اكتشاف عظيم كذا، هو يعني مش هو اللي اخترعه، لا ده هو اكتشف كيف يدبر الكون، كشف الله لنا هذا الأمر، السنة دي كشفت لنا بس، ومش هو اللي رتبها ومش هو اللي ظبط الجاذبية وقعد تعمل كده ما يظبطهاش لغاية لما ظبطت على 9 ومش عارف ايه وظبط خلص الجاذبية وراح بعد الكواكب دي عن بعضها لغاية كل ما يعملها كده تخبط لغاية فظبطها، لسه ما عملش ده خالص، ما عادش ايه ثابت من الثوابت الموجودة سواء في جسمه في الهرمونات، يزود شوية لا يتعب ينقص شوية يموت لا كده لغاية لما ظبطت، ما حصلش ده، ده ما حصلش، هو وجد ذلك فبيكتشف. فقال ربي أوزعني، وقال ربي أوزعني اجعل بداخلي دافع أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بيجاهد في سبيل الله علم خلق عظيم مسخر له، ورغم ذلك يتمنى فقط أن يدخل ضمن عباد الله الصالحين حتى لا يغتر الإنسان بما يفعل لدين الله سبحانه وتعالى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. النقلة هنا نقلة مهمة كنت تكلمت عنها في سورة 7، إزاي الإنسان يكون قاعد شغال يتقن أعمال دنيوية ويرتب وفي نفس الوقت فجأة ينقل يروح يصلي بخشوع، أو العكس يكون قاعد في خشوع واعتكاف وبعدين ينقل بعد الاعتكاف ده لشغل دنيوي منظم مرتب ويعمل إحصائيات. شوف سيدنا سليمان، شوف الخشوع، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. يعني الناس بتتصور ان الخشوع والاخبات مش هينفع معاه، النظام والحساب والاحصاء والارقام والترتيب والاداره مش هينفع معاه، يقول لك خلاص نسيبها بقى ماشيه بالخشوع. لا مش هتنفع، واظن بس بيرفض الموضوع تماما، يعني مفيش عنده بالجو ده خالص. لا ورقه وقلم ومفيش الكلام ده. وبرضه مش معنى ان حياتك ورقه وقلم ان انت ما تعرفش تخشع، انت محتاج تتعلم الانتقال بين النفسيتين دول، وده موجود هنا وموجود في سورة 7 مع برضه سيدنا داود، انه كان وقدر في السرد الحلقات بتاعة الدرع تكون معمولة بدقة واتقان عشان ما فيش سهم يخترقها، لازم تتقن عملك، وفي نفس الوقت ده مع شكر واخبات ودعاء الله سبحانه وتعالى. وتفقد الطير ورجع كل الجنود، اكتشف في واحد مش موجود. شوف الاتقان وصل لدرجة من ضبط والإحصاء، ده هنا إشارة إن يكون ده مكتوب وإن يكون فيه قوائم بترتيب ده. وتفقد طير فقال مالية، وشوف هنا الملك عظيم، والأول بدأ باتهام نفسه، ما قالش أين الهدهد، مش موجود ليه، زي الأول اتهم نفسه قال مالية لا أرى الهدهد، يعني هل المشكلة عندي أنا اللي مش شايفه ليه، مالية لا أرى الهدهد، ولا المشكلة عنده أم كان من الغائبين. لو المشكلة عنده لأعذبنه عذابا شديدا. قلت ده برضو ممكن واحد يقولك ازاي كان في خشوع، اي ما هو لازم في قواعد وفي عقاب وفي حساب. لأعذبنه عذابا شديدا، يعني في الجهاد وجندي يغلط لابد ان يعاقب. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، يعني حط عذابه، ممكن يكون ارتقاء في العذاب، او برضو ساب له فرصة للرجوع. ده مهم انك لما تغضب تسيب فرصة لقدامك يرجع، تقولش والله كذا، لا يا يعمل كذا، سيب له مساحة للرجوع. فقال سليمان بالحكمة التي أتاه الله، او في امل، يعني الاول هذه المشكلة عندي، لا مش عندي، هو مش موجود، طب هو مش موجود يبقى يعاقب، او يجيب سبب الغياب، او لا يأتيني بسلطان مبين، يجيب ليه غاب. فمكث الهدهد غير بعيد، وبعدين جه شوف تقدير ربنا ان عايز اقول البصمه البشريه اللي موجوده في كل الناس حتى الانبياء لابد ان يظهروا امام الناس انهم بشر حتى لا يعبدوا من دون الله، هو في الاخر بشر. فتخيل لما الهدهد قدام المملكه اللي مسخر لها الجن يقول لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به، تخيل يعني هو الهدهد عرف حاجة سيدنا سليمان مش عارف، وسيدنا سليمان تقبل الوضع، وأهم حاجة بس ما تبقاش معلومة مغلوطة، هاد دليل وإحنا نتحرك على أساسها مباشرة، وده بالفعل اللي حصل. طب تخيل فأنك أنت تسمح أنك تتعلم ممن هو دونك، مش دونك بقى، يعني شوف الفرق بين ملك نبي سليمان عليه السلام وبين مش إنس، طير معاه في الجنود أحطه بما لم تحط به. وجئتك، وده برضو تتعلم نقل الأخبار بدقة، يعني مش بيقولوا، مين اللي بيقولوا، اللي قالوا لهم، واللي قالوا لهم مين اللي قال لهم هم، تبقى أنت قاعد مش ماسك حاجة على بعض، كلها ضمائر مش عارف، ما فيش حد موجود فيه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الإمام مسلم ذكر في المقدمة الصحيح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش ممكن، لازم هيقع في الإثم. وجئتك من سبأ به بنبأ، نبأ أمر عظيم، ومش أي نبأ، يقين تأكدت منه. هنا نقطة مهمة جدا،
بل انا كان نفسي اصلا يبقى ده الدرس،
بس احنا يعني كان نفسي اسمي الدرس
الهدهد والصدمه الحضاريه. الهدهد هنا
ساب ملك سيدنا سليمان وراح صار فوجد ملك عظيم. شوف انا عايزك والله فعلا الحمد لله على نعمه القران، عايزك تقرا الايات دي بتركيز كل كلمه.
دلوقتي الهدهد هيلقي علينا بيان ماذا راى.
الهدهد راح لبلاد تانية غير بلاد سيدنا سليمان وشاف فيها حضاره رهيبه، حضاره قمه التقدم.
سيدنا فالهدهد قال ايه بقى؟ قال ايه؟ رايت اسلاما
من غير مسلم. انا شفت رحت شفت اسلام من غير مسلم، ما قالش كده الهدهد.
وقال بقى انا لقيتهم مش عارف ايه وانا لازم اروح هناك وهاجر هناك عندهم ده ناس،
ما قالش كده. وقدم استقالته بقى عند سيدنا سليمان وراح بدل ما بيعذبني وبتاع انا اروح للست الطيبه اللي هناك ده.
ما حصلش كده، ولا شوف عقد عمل عنده ولا الكلام ده كله.
قال ايه بقى الهدهد؟ شوف ال يعني انا عايز هو هنا لو افترضنا الا يزيدني الله في خلاف ده من كلام الهدهد ولا، لكن ان شاء الله نعتبر انه كلام الهدهد. ايه 23 24 25 ثلاث ايات ماشي، في خلاف ان الا يزيدني الله، بس خلينا ثلاث ايات. اني وجدت امراه تملكه واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني القران دي قصه طويله، مساله قصص القراني لما بيقص علينا قصه سابقه بيختزل كثير من المواقف والاحداث في جمله مركزه جدا، لان اللي قال هذا الكلام هو الله. ممكن حد يقول ليه طب افرض الجمله ما كانتش مطابقه، يا ابني اللي خلق الخلق واللي رتب الاحداث واللي دبر الامور الله، واللي تكلم بهذا الكلام الله سبحانه وتعالى. فلازم نتعامل مع الكلام القران وكل القران ولا سيما القصص القراني بدقه، ان الكلام مش كده. لا، ثلاث ايات او ثلاث جمل قالهم الهدهد. الجمله الاولانيه بتوصف حضارتهم، الجمله الثانيه بتنكر عليهم.
خلاص، الجمله الاولانيه للتاكيد اني وجدت امراه، اول شيء لفت انتباهه
ومش متصور ان المراه اللي تمسك المملكه دي، استغرب جدا، حاجه عجيبه. اني وجدت امراه تملكه، ده اول تعجب. خد بالك ما قالش ايه وعندها من كل شيء، قال له ايه؟ قال ايه؟ واوتيت من كل شيء. مين اللي قال كلمه اوتينا من شويه؟ سيدنا سليمان. الهدهد يتعلم ازاي ان مش ده مش بتاعها، ده ربنا اللي اداها. سيدنا سليمان بيقول على ملكه ايه؟ على ملكه واوتينا من كل شيء. الهدهد قال نفس الكلمه لما شاف حضاره ما انساش اللي اتعلمه، يعني لما راح شاف حضاره ثانيه متقدمه لم ينسى ما تعلمه، ما تعلمه عند سليمان. فقال واوتيت من كل شيء. عارف لما الهدهد بقى بيبص من فوق اوفر فيو كده على المملكه، فشايف راى اشياء عظيمه. خد بالك معنى ان الهدهد يقول واوتيت من كل شيء بالرغم انه عايش في حضاره سيدنا سليمان، ده معناه فعلا ان دول كانوا حضاره عظيمه. يعني معنى ان الهدهد يقول واوتيت من كل شيء ان الهدهد يقول الجمله دي، ده مش اي كلام. يعني لما تكون واحد عايش في حضاره عظيمه ويشوف حضاره اقل عندهم حاجات كويسه، لكن تكون عايش في حضاره عظيمه ولما تشوف حضاره ثانيه تقول عندها كل حاجه واوتيت من كل شيء، ففعلا كان في تقدم مهيب. شوف ازاي الهدهد هنا حافظ على نفسه من الصدمه، ما حصلوش كتير لما بيسافر بره في الغرب بيحصل له صدمه حضاريه، يترك فيها مبادئه، يترك فيها كل مبادئه ويترك عقيدته، كل اللي اتعلمه بيسيبه وبيتماهى مع ده، يقول له انا عايز ابقى زي دول، ابقى واحد منهم وخلاص. وبعد فتره زي ما كنت قلت لكم قبل كده يبدا يقول ايه عندنا وعندكم، هو بقى واحد منهم خلاص، هو عايز يكون مع المنتصر. الهدهد هنا شوف التوازن، الاول اعترف ان الناس دي مرتبه، في واحده ماسكاهم وفي وتملكهم، يعني واضح ان في قياده حازمه، وفي نفس الوقت عندهم تطور وعندهم حضاره عندهم، انا ما انكرتش ده، يعني هم سابقيننا في كذا سابقيننا في كذا، عندهم كذا عندهم كذا ماشي، وكمان عندها عرش عظيم، يعني التقط المميزات اللي عندهم. يعني احنا هنطبق نفسنا، انا سافرت بره عندهم كذا ومتقدمين في كذا ومتميزين في كذا عندهم، ولكن دي بقى اللي احنا بننسى نقولها لما بنسافر بره، دي الصدمه الحضاريه بتخلينا ننسى ان احنا نقول الجزء الثاني ده. وجدتها، تخيل وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لو انت مكان الهدود وتبص على الحضارة دي وانبهرت بيها والعرش العظيم المبهر اللي الاسرائيليات مليانة في وصفه، يعني ممكن لو ما نخلص لو انتوا عايزين شوية قصص تريحوا كده وتناموا احكي لكم وصفة عرش بلقيس واتيت من كل شيء. تخيل لو واحد مكانه شاف كده ولقى في وسط الزحمة دي ناس بتسجد للشمس عادي يعني يعديها. المهم ان دول متقدمين، شاغل انت بالك ليه الموضوع سجود للشمس؟ يعني سجودهم للشمس يعني خلاهم يتخلفوا؟ ما خلاهم متقدمين اهو، ومش مهم كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يعني هو كان ضرك يعني لما سجد للشمس؟ يعني هو لما سجد للشمس يعني الشمس حرقتك؟ ما عادي، ما الشمس هنا كلها عادي، انت شاغل بالك ما تسيبه يسجد للشمس عادي، هو ممكن مش هيشغل باله كله ولا هيشوفه اصلا. اهم حاجه طالما بيسجد للشمس في المعبد بتاعه وانت عايز تسجد اللي عايز تسجده في المعبد بتاعك، المهم ان احنا نتقدم وخلاص والعرش العظيم نعمله ونعمل ملك عظيم. ده مش هيلفت انتباهه، يعني كتير من اللي عايش بره ما بيلفتش انتباهه وما بيسمعش الاذان، ما بيلفتش انتباهه الشرك والالحاد المنتشر، ما بيشغلش باله بالقضايا دي في الاخر في الويك اند ويشوف الفجور والشهوات ازاي بتكون حتى في المواصلات منتشره امام الناس، هو ما بيشغلش باله بالقضايا. انا اخد حقوقي، انا في بيتي، اخد فلوسي، تقدم عيشه رفاهيه، ده اللي يلزمني خدته خلاص، مش مهم اي حاجه تانية تحصل، اولوياته مش مرتبه. في الهدوء ده لا، رغم ان هي لها عرش عظيم وامراه بتملكهم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ازاي ده الهدوء ده؟ انا حاسس ان في حاجه غلط. ازاي ناس بالتقدم والعقليه دي، عقلية نضجة جدا، ازاي تسجد للشمس؟ يعني انت احيانا تستغرب تقعد مع واحد ذكي، انت تستغرب ازاي واحد بالذكاء ده ويقول لك عادي الالحاد عادي، او مفيش قيم عادي، او ان حاجتين متناقضتين في نفس الوقت عادي، هو كل حاجه عنده عادي. انت ممكن تستغرب ده ازاي. لو وصلنا بقى لاخر القصه بقى نقول لكم ازاي. فالهدهد قال اكيد في عامل اخر، فقال وزين لهم الشيطان اعمالهم، ده اضلال من الشيطان، ضحك عليهم ان عقولهم وكانت تركت بدون هذا التزيين والاضلال، كانت وصلت ان هي لازم تعبد الاله. وزين لهم او في اله يعني، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله، هنا في قراءات كتير الا يسجدوا، هل فيها محذوفة ولا ألا يسجدوا؟ وزين لهم الشيطان لألا يسجدوا، فإن كان ألا يسجدوا لله. شوف لما لو احنا قلنا ده من كلام الهدهد، لما الهدهد يتكلم عن ربنا اتكلم في المنطقة اللي بيفهم فيها، الهدهد بيستطيع أن يرى باطن الأرض، فألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، هو ربنا علمه دي هداه لدي في السماوات والأرض. فأنت أحيانا تستدل على الله مما أوتيت من قوة وذكاء، يعني لما تبصر شيء في الكون وتوفق لفهمه المفروض تقول سبحان الله، يعني اذا كان انت المخلوق وعرفته، طب ربنا سبحانه وتعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم، برضو قضيه الخفاء والعلم لان الصوره فيها علم كثير، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. خد بالك بقى الختام، هو قال في الأول ولها عرش عظيم، لكن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، يعني لم ينسى أن يصف عرش الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان سمع البيان ما خدش قرار فوري، وده مهم الإنسان يتريث، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بتسمع خبر تتريث، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر. قيل إن سيدنا سليمان قال للهدهد إنه يتنحى ما يرجعش، الملك سيدنا سليمان يتنحى ويرقب من بعيد، فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر أو انتظر ماذا يرجعون. المشهد هنا زي ما كنا بنتكلم في قصة يوسف انتقلت في مشاهد سريعة، قالت القصة القرآن ما قالش إيه، فأخذ الهدهد الرسالة وطار بها وحلقة كاملة بقى إنه الهدهد بيطير من الإذاعة، لا على طول قالت يا أيها الملأ، يعني دي كان فيها ثلاث حلقات مثلا، قالت يا أيها الملأ على طول مشهد وهي ماسكة الرسالة. طب والهدهد وصل الله إزاي وعرف المكان منين وكان مش هيوصل إزاي؟ القرآن بيتجاوز كل هذه القضايا. قالت يا أيها الملأ كل إنسان له ملأ بيحيطون به يملؤون أعين الناس. كل ما من نبي إلا له بطانة أو بطانتان. هنا قالت يا أيها الملأ لأن الأمر عظيم استشارت الملأ، ما خليتش قرار فوري، قالت رسالة وبعدين جمعت الملأ. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هنلاحظ أن الملكة كان عندها من الحكمة، كانت بتغذيهم بمعلومات أثناء الكلام عشان ما يتعجلوش بأخذ القرار. الرجل بيبقى ده محامي عايز ينتصر عايز، فهي عادة بس عايزة تهديهم وفي نفس الوقت تاخد القرار اللي هي شايفه صح. يعني فعلا كانت في قمة الحكمة. إني ألقي إلي كتاب كريم، مش كتاب بس أو رسالة، لا ازاي كريم؟ هل كان مختوم؟ هل كان له ختم؟ هل له صيغه المفسرين يتكلموا؟ المهم هي اضافت لفظ كريم. انه لازم نعرفه منين؟ من سليمان. واضح ان هي لما قالت من سليمان بس واضح انه كان معروف، قالت من سليمان ما عرفتش ليه. وانه طب بيطلب ايه؟ وانه بسم الله الرحمن الرحيم، كلام عن الله سبحانه وتعالى، يبقى اذا دي رساله دينيه، ده مقصد ديني. الا تعلوا علي واتوني مسلمين، كلمتين والموضوع خلص. هل ده كان نص الكتاب فعلا او القران حكى ذلك ايجازا وارد وارد؟ في ناس قالت لا هذا نص الكلام بالفعل، الامر بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين، الموضوع انتهى. قيل مسلمين اي مستسلمين. بعد ما قرات عليهم رساله سكتت، قالت لهم يا ايها الملأ افتوني في امري. افتوني في ايه؟ هي اللي هتاخد القرار، مش معنى ان انا بشاوركم ان انتوا اللي هتاخدوا القرار. افتوني في ايه؟ في امري، ما كنت قاطعه امرا حتى ايه درجوا ايه حتى تشهدون. جمعت بين ان هي ترضيهم وتشاورهم ويشهدوا وهي اللي تاخد القرار. ده اللي كان بعض الناس بيفرق بين الجمله دي وبين فرعون، ان كان الملأ هم اللي بيحركوه لما قال لهم فماذا تامرون؟ لا هي ما تقولهمش انتوا تامروني، لا انا اللي هقطع. ذلك كان لما فرعون كان ما يحدث بلبله في المملكه او ايمان السحر او كده، الملأ يجري عليه يقول له ايه؟ اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض وذرك، طب اعمل ايه؟ احنا نذبحهم، طب يلا نذبح. يعني ايه؟ في نوع من حاله الهلع. طب انا اتصرف ازاي؟ ده بيقول كذا، طب احنا نلحق بسرعه نعمل ايه؟ طب مش اعمل له كذا في الكذا ويتحرك، نوع من الهلع. لا دي خدت رساله، قرات رساله، شاورتهم. هم قالوا ايه؟ قالوا احنا بتوع قتال، لو في شكل ندع علينا. قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد. وعموما هي انت قلتي وايه؟ افتوني في امري، فالامر اليك، والامر اليك، فانظري ماذا ايه؟ هي اللي هتامر. فرعون قال لهم ماذا تامر؟ هنا قالوا لها انت اللي هتامر، ماذا تامر؟ وده نوع من القياده، اللي يصل الامر ده من القياده بيصل نوع من الاحكام للمملكه. بل اللي يقرا في احداث الفتنه بين صحابه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عليهم جميعا بين سيدنا معاويه وسيدنا علي، ان كان سيدنا علي كان في نوع من الاضطراب في الجيش، فكان بيتنبا بذلك بالمقال، كانش في نوع عكس جيش سيدنا معاويه، كانش حد بيعارضه وما كانش حد بيناقشه كتير. فانظري ماذا تأمرين؟ قالت لهم برضو قبل ما تقول، وده مش معنى انهم اسندوا لها الامر ان هي تستبد، لا شرحت العله قبل ما تقول هي ناويه تعمل ايه، ادت مقدمه تقود للنتيجه. ده مهم في النقاش، حتى لو انت اللي هتفصل، حتى لو انت مختلف مع زوجتك وانت شايف ان انت اللي تاخد القرار، في حكمه فقدمت التعليل اللي يؤدي للقرار. قالت لهم ان الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هي بتقول دلوقتي إحنا قدامنا اختيار من اثنين، يعني قدامنا احتمال من اثنين، هو يا ملك يا نبي، يا ملك يا نبي. لو ملك وأقوى مننا وإحنا عاندناه هنتغلب جامد. خلاص؟ لو ملك واحنا صالحناه ممكن نكسبه بالفلوس، لو نبي واحنا حاربناه هنتغلب بس مش جامد. انه نبي هيراعي اشياء معينه. لو نبي واحنا صلحناه احنا كسبنا
دينيا، واضح؟
دول احتمالين، كل احتمال باحتمالين باربع احتمالات. فبتجيب لهم الاحتمال اللي اخره كله وحش، انه يبقى ملك واقوى مننا، ولو كسبنا ان الملوك مش الانبياء اذا دخلوا قريه. ابن عاشور هنا ابدع في مساله، او بصراحه ابن عاشور في الايات دي ابدع في بعض الحاجات بس اختلف مع فيها، لكن هو مبدع في هذه. بيتكلم ان ازاي ان الملك لما بيفتح بلد جديده عشان ما تقومش تاني يقلب النظام بتاعها، يعني جعلوا اعزه الهه اللي عشان يعني مش هيقطع الراس فقط، لا وال40 حرامي اللي حواليه شيل عشان يرجعوش يقوموا تاني. وجعلوا اعزه الهه اللي عشان يصعب ان يحدث قوم تاني فيغير النظام الموجود. عكس لما البلد دي تدخل الاسلام كلها ممكن يبقي الترتيب زي ما هو. يعني هي بتقول لهم احنا دلوقتي لو ده نبي ودخلنا كلنا في الاسلام وضعنا هيفضل زي ما هو، اللي خايف على مناصبه كل حاجه يفضل زي ما هو، سنطبق الاسلام. كان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقر الملك على ملكه طالما اسلم. فتقول دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذلة، هيقلبوا الوضع والدنيا هتقلبوا والقبائل ترتيبها هيتغير، وده هيبقى فوق وده هيبقى تحت، كل حاجه هيتغير. وكذلك يفعلون في خلاف، هل ده من كلامها او من تعقيب من كلام الله سبحانه وتعالى تاكيدا لكلامها، وكان الله يشهد لها بالحكمه وهي كافر. يبقى انت ممكن تتعامل مع كافر عنده نوع من الحكمه تستفيد منه دون ان تقلده في الدين، خدت الحكمه دي بس، فهي ضاله المؤمن الحكمه، خذها ولو من شيطان. فقال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون، دعا القول ان هنا تقف وجعلوا عزه الهه اذله، وعين تقول تقف وتقول وكذلك يفعلون. طب انت هتعمل ايه بقى؟ يعني الجمله اللي دي ملخص الاحتمالات اللي انا قلتها لكم الاربعه. هي بقى خدت قرار ان هي تمشي مش في سكه الحرب. احنا قلنا دلوقتي يا ملك يا نبي، لو ملك وحاربنا واقوى مننا هنتغلب وهيجعل القريه هيعيد ترتيبها، لو ملك وصالحناه بفلوس هيفضل على ملكه واحنا على ملكنا ونديله فلوس ونرديه بفلوس، لو نبي وحاربناه هنتغلب لانه مؤيد من الله، لو نبي ورضناه هيرفض ان هو يتراضى بالفلوس فيطلع نبي بجد. فقالت خلاص انا هختار في الحالتين سواء ملك او نبي سكه المسالمه مش سكه الحرب، مش هبعت له جيش. يعني مش هقطع الرساله كممكن هي اللي هيختار سكه الحرب يقطع الرساله لا، هي قالت ايه؟ واني مرسله، كل الكلام بالتاكيد، قرارات مفيش فيها تردد، ده مش موطن تردد. واني مرسله اليهم بهديه، رشوه عشان نبقى واضحين يعني. لو ملك، وده مش كلام ده كلام المفسرين، لو ملك هيتبسط جدا بالهديه يقول لها ايه؟ معاك كل شهر اعملي حسابي في ايه؟ في هديه زي كده. خلاص؟ وبرضه البيت ما تبقيش تمثل. فده لو ملك. لو نبي مش هياخد مش هينظر لانه الملك هيبقى فاهم دي سياسه، فاهم الوقت بعتت فجاه صحيت الصبح بعتت يعني ده رد على رساله. ففاهم دلالات ده سياسيا، اصل يقول لك هنا مبحث هل يجوز قبول هدايا المشركين ولا لا، وناس تستدل هنا رد هديه مش لاقي القضيه في فرق من الهديه. زي ما كان مش عارف مين اللي بيعزف ناس ماتوا في السفاره الامريكيه، في فرق، انت محتاج تدرس الموضوع بسياقاته، مش تجيب حدث في السيره تسقطه على واقع مالوش علاقه بيه. فهنا سيدنا سليمان لا، ده الهديه دي معناها ان انا كف عن كلمه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين، انا مش هكف عن ده. فقالت انا هبعت الهديه. لو ملك، وده كتير في القران ان كان، او مش كتير في القران يعني في بضع ايات في القران، لكن السيره كانت مليانه ان ازاي قريش واليهود كانوا بيعملوا اختبارات للنبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا هو ملك ولا نبي. يقول لك لو وافق على الاختيار ده يبقى ملك، لو ما وافقش يبقى نبي. احيانا انت يتعمل لك اختبار، اختار حاجه من اثنين ماشي، شغال في الدعوه، الاختيار ده مثلا حاجه من اثنين، ده يحقق لك مكاسب دعويه بس هتتنازل عن جزء من بدنك، وده ظاهريا هتتاخر مش تاخد بعض المكاسب الدعويه بس هتتمسك من بدنك. فانت تظن انك عشان تنشر الدعوه انك تختار الاختيار الاول، تقول له خلاص انا هتنازل عن جزء من بدئي بس تاخد كذا. انت وقعت في المخرج، انت اصلا لا كده انت لا خلي ده ولا ده، ده انا اكتشفت ان انت نصاب، تعالى بقى. او بما ان انت تنازلت عن ده، طب معلش امسح لنا دي كمان وشيل دي كمان وشيل اسمي من هنا معلش وحط اسمي في الناس الكويسين دي. خلاص ما انت بتعرف تغير معاك الاستيك، انت هنتعامل معاك. فإذا أحيانا تنازل عن مبدأ يؤدي التنازل عن بقية المبادئ. فأرسلت الهدية فنظرتهم إلى مرجع مرسلون
سيدنا سليمان النبي، فلما جاء مباشرة قال أتمدونني بفهم الموضوع فهم عايز إيه، أتمدونني بمال فما أتاني الله خير ما أتاكم بل أنتم بهديات أنتم اللي عايزين مديات لبنصر دين ربنا، ارجع إليهم فنتجه للملك ممكن فنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم من أذلة وهم صغرون.
قال أيضا في ملأ مقابل، يعني كل حد لا يستغني عن هذا، قال يا أيها الملأ، هو فهم من رسالة التهديد وفهم من طريقة تعاملها مع الرسالة الأولى إنها امرأة عاقلة، ففهم إن الرسالة التخويفية دي مش هتقابلها بحرب، هتقابلها إن هي لثيمة. يعني بعض الناس هنا قال إن ده استنباط من سليمان، وهم قال لا هو بس الهدهد لقاهم بدأوا يتحركوا فأخبر سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان عرف إن هم جايين فطلب عرشها قبل أن تأتي، لأن هنا ربنا بيقول إيه؟ إن سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشه، طب هم عرفوا منين؟ سيدنا سليمان عرف منين هيتيجي، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هو عرف منين هم هيجوا؟ إما استنباطا من دراسة الشخصية دي وفهم الأمور السياسية إن يعني دي هتيجي، أو أخبره أو أخبره الله سبحانه وتعالى. قال يا الملأ أيكم يأتيني بعرشه، وهنا سيدنا سليمان بدأت الخطة. سيدنا سليمان عايز ينشر الدين، ومش بس عايز ينشر الدين ان هو يقهرهم، لا هو عايز يقنع واضح واضح ان هي دي فعلا مسيطرة عليهم، واضح ان زي ما خدت قرار هي دي لو اسلمت كلهم هيسلم، يعني واضح ان في هناك تصور هرمي لا يتخطى، فهذا التصور الهرمي التعامل معاه يكون مع رأس الهرم. يعني في يعني مثلا قوم لوط في فحشه منتشره في المجتمع، يعني مش في حد لو ضبط المجتمع هيظهر، لا هي الفحشه ايه منتشره، فانت محتاج تتغلغل في المجتمع. وفي تصور فاسد الارسال كان للراس، زي مثلا في مصراح لفرعون ان هو المجتمع هرم، فهنا واضح ان المجتمع ده من المجتمعات الهرميه. لو بلقيس أمنت، لو نجحنا أن هي تسلم وكمان عن اقتناع مش بالتهديد، هي هترجع تنشر الإسلام، هي هتكفينا ذلك. وده يا جماعة مهم جدا في الدعوة، أحيانا إحنا بنشوف ناس أذكية وأقوية وأقوية في المجال الدنيوي في مجالات معينة، إن هو يصبح هو صاحب قضية الإسلام بيكفيك قضايا مهولة. عارف زي ما سيدنا خالد أسلم كده، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه حاجة مش طبيعية في الحرب، يعني مكتوب عنه كتب سيدنا خالد، والترتيب والحيلة في المعارك، ده لو أسلم خلاص هيجيب كل اللي وراه وهستفيد من هذه الإمكانيات. ففكرة إن اللي أمامك بهذه العقلية يسلم ده أمر مهم، ده يكون الحرص رقم واحد. فسيدنا سليمان بدأ هنا الخطة الإبهار، خطة هي واضح إن هي تعظم شيء هو دخلها من المدخل ده الإبهار. كثير من الناس ما بيؤمنش بالحق المجرد، يعني الفكرة تقولها له صعب إنه يقتنع بها، لو اللي قال له الفكرة دي شخص ذكي وشخص مبهر وشخص متقدم دنيويا، نفس الفكرة حد قال له تاني بسيط ما يقبلهاش من البسيط. شخص قلت له الفكرة البسيطة بس بصورة معقدة واستعملت مصطلحات وإبستولوجية وأنتولوجية للصبح، يعني هريت الكلام بشكل أو بآخر طول ما أنت بتتكلم هو ممكن يصدقك، ده أنت مثقف شوية أسماء بقى طول ما أنت ماشي أسماء أسماء إنجليزي وبتاع فرنسي، هو هيصدقك هيقتنع يحس ان انت مبهر. نفس الحقائق اللي انت بتقولها له بتقلد بصوره مثلا ما يقبلهاش. حتى كان في مقاله جميله للسكران، كتاب كله رائع اصلا، مقالات الخطاب المدني، كتاب كله يقرا ولا سيما في مساله الصدمات الحضاريه، سلطه الثقافه الغالبه ومقالات الخطاب المدني، لازم لا يتعرض لسفر الغرب حضارات مختلفه يقرا الكتاب ده لازم. كان له مقاله اسمها سلطه الغموض، ازاي الكلام الكلكع والغامض، انا مصدق الراجل ده، الراجل شكله بيفهم اللي يقول ده صح. فهو في شيء هل ده معناه انه ما بيؤمنش؟ لا بيؤمن، بس يعني عارفين كان في كلمه مشهوره كده ان العربي لما كان يجي يشوف حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسامته وسيف عمر، الصوره دي تخلي العربي يسلم. في ناس ما بدأتش تفكر في الاسلام غير لما بدأ الاسلام ينتشر، طول ما كان مستضعف كان قافل التفكير في المنطقه دي. يعني في ناس بتبدأ تفكر لما الفكره تاخد وضعها الطبيعي في الارض او يعني تطبيقها. لذلك دايما بنقول قاعده مهمه تبقوا عارفينها، الفكره المطبقه اسهل في الاقناع من الفكره اللي مش مطبقه. يعني مثلا الوضع في العالم اغلب الوقت للعلمانيه والاسلام مش مطبق بالصوره اللي احنا بنرتضيها، فما تيجي تكلم حد عن الاسلام الشمولي وشخص بيطرح العلمانيه، العلمانيه بتكتسب قوتها مش من التنظير، بتكتسب قوتها من تطبيق. احنا عايشين الوضع العلماني تماما. فالاسلام عشان تؤمن بيه وهو مش مطبق كاملا بيحتاج ايمان عالي. فقليل من الناس، ده ملخص اللي انا عايزه، يؤمن بالحق المجرد بدون سياقات فيها مثلا نوع ابهار. ذلك بلقيس عشان تؤمن كانت محتاجه حاجتين عملهم سيدنا سليمان. انا بجري بسرعه عشان نخلص. سيدنا سليمان عايز بلقيس تؤمن، فحس ان هي محتاجه حاجتين، وده مهم جدا انك تعملهم لما تيجي تناقش حد او كده. هتقول لي افرض حد شاف المحاضره دي فعارف انا اعمل فيه ايه، شوف حاجتين غيره. ان اللي انه يشوف شيء مبهر، يشوف شيء مبهر مع انك تنتزعه بعيد عن الواقع بتاعه اللي هو يتخوف ان يغير افكاره فيه، واقع موروث معين، واقع من الاباء والاجداد، واقع من التقاليد، يبعد بس بره. يعني شخص مثلا منتمي لجماعه ما او حزب ما انت عايز تكلمه وما بيقتنعش، تشيله بره ده يروح بعيد عنهم لوحده، تقوم لله مثنى وفرادى وتبهره ادواتك بقى، سواء لو انت بتناقش نقاش علمي، ادواتك العلميه، ادواتك المعرفيه، هنا في امل الاقتناع. لكن طول ما هو ضمن المنظومه بتاعته والناس اللي ورا بيشجعوه ورد عليه يكسبه، مش هيستسلم. يعني هو محتاج ينعزل، جو هادئ، ياخد يعرف ياخد القرار فيه. لكن ياخد يعني ال اسمه ايه، ملك الروم النبي صلى الله عليه وسلم ارسله رساله هرقل ملك الروم، لما هو عارف ان ده رسول لكن جاي يفكر امين الله حوالي، انت بتفكر تسلم ولا ايه؟ لا انا كنت بختبركم، انتوا طلعتوا جامدين، لا انا معاك. خاف ياخد القرار الاسلامي. اتخيل والله اعلى واعلم، ده لو نزع من هذا المكان وراح بعيدا بمفرده. لذلك قال لو كنت عنده لغسلت تحت قدميه، ما قدرش ياخد القرار. فسليمان عليه السلام جابها بعيد عن قومها وابهرها، اسلمت، انتزعها من مكانها. لذلك تحب تناقش حد بلاش ضمن مجتمعه، هيخاف يتغلب قدام مجتمعه او المنظومه او لذلك دي خطوره المناظرات. المناظر دايما مستحضر ان الناس بتتفرج عليه، صعب انه يسلم، هيناقض، هيصفصف، هيعمل اي حاجه، صعب انه يسلم لانه مستحضر فيه جمهور بيشاهد، فمش هيستسلم بسهوله غير لما اتكلم عادي. لذلك المناظرات ليها اغراض اخرى غير مساله ان هو يتراجع او يفكر او يعيد تفكير. يعني فسريعا ده ملخص اللي عمله سيدنا سليمان. فقال عايز العرش، ده عمل حاجتين للابهار، مساله العرش ومساله الصرح الممرض من قوارير، وده بيوريها كيف مكن الله له. هي انت عندك تقدم دنيوي، هو ابهرها بتقدم اعلى منه. كل ده انا بحط قوسين، انا مش موافق على كلمه تقدم لاسباب كتير، بس انا بستعملها لاجل ايه؟ اختزال الوقت. يعني العرش والصرح المورد من قوارير انبهرت بحاجه اعلى، هي شايفه نفسها عندها تقدم دنيوي، ده طلع في اعلى من كده وكمان مؤمن، يبقى الاسلام لا يمنع من التعارض، ما فيش تعارض، ده اسلمت. او بعض الناس قال، او ده الغالب، مش بعض الناس، ده الغالب المفسرين قال لا، هي رات هذا معجزه، رأت ذلك، رأت تلك الأمور على أنها معجزة لا يقوم بها بشر فأسلمت. إحنا ممكن نستفيد إحنا مسألة حاجتين لما تيجي تناقش حد، الانعزال عن المجتمع الخاص بي، وإنك أنت تمتلك أدوات حقيقية فعلا. أنت بتتكلم حد ما عندكش فيه أدوات، أنت
هتكون فتنة له. وده بيحصل للأسف اللي بتصدر للنقاش مع أهل الشبهات أو الملاحدة هو لم يكون راسخ يكون راسخا متمكنا من الأدوات المناظرة المعرفية أو المواهب المناظرة بيفتن القدام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، يعني هو الآية دي إن ربنا لا تسلطهم علينا فيظنون أنهم على الحق أو فيظنوا أنهم على الحق فيفتنون. انت بقى اللي رايح تسلطه على، مش بتقول له يا رب ما تسلطوش، انت اللي رايح تقول له انت اقوى مني، يعني انت رايح تعترف انك فاشل امامه فيتسلط عليك يقول لك هو ده الحق ده انا غلبته. لذلك كان حتى في مش اصل اقولها نرجع نقطعها ماشي.
صلوا على النبي.
قال عفريت من سيدنا سليمان طلب العرش، هنا اثنين تقدموا، العفريت من الجن وده بيمثل بتعبير ابن عاشور القوة، يعني مش بيمثل يعني في عفريت حقيقي بس ده القوة. قال عفريت والعفرطة فيها نوع من القوة وكثرة الحركة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لا قوي. وهنا ذكرت الإيه؟ القوة. الثاني قال الذي عنده علم. ابن عاشور يقول ويتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة، ويتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة. العلم هنا بالمفهوم الواسع، علم ديني، علم فهم السنن، علم دنيوي. وهو ده اللي بيحصل، ان الاختراعات مش بالعضلات، يعني انت ممكن الحروب الوقتي هي الاكثر تقدم دنيويا وممكن يقاتل الذي امامه بزرايه مش بقوه. فالعلم يتاتى به، ده اللي حصل، ان هو قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده. ذلك العلماء اختلفوا، العلم ده علم ديني ولا علم فهم السنن؟ جميع المتقدمين او غالب المتقدمين على انه علم ديني، وانه هو علم اسم الله الاعظم او انه دعا الله، قضيه دينيه لا مجال للبشر دي. المتاخرين بداوا، بعض المتاخرين خاصه متاثرين بالحضارات الماديه وكده، وعايز يشوف يثبت، انا مش بقول ده نقدا، انا بقول لك اللي دفعوا ده قال ان ده فهم السنن، وان احنا لو قدرنا نفهم سنن ربنا في التفسير اللي هو العلم الدنيوي نستطيع ان احنا ننقل الجمادات في مكانها. وده قصات بقى طويله، هل هيحصل ولا ما هيحصل، ولا ينفع ولا ما ينفعش، ايا كان. المهم ان ربنا قال الذي عنده ايه؟ علم. الآل ديني العلم من الكتاب قال التوراه، والآل دنيوي قال الكتاب اللي هو سنن الله. وده قول يعني استنكره كثير من المفسرين، لكن خلينا ناخد الكلمه اللي قالها ابن عاشور عشان ما نخش في التفاصيل اللي احنا ليس لنا بها علم. يتاتى بالعلم ما لا يتاتى بالقوه، اللي هي مخ والعضلات. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر نفسه ومن كفر فان ربي نفس يجد ايه يشكر الله سبحانه وتعالى. الاختبار الثاني نكر لها عسى ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، او ده الاختبار الاول، يعني جاب العرش وغير فيه، نكر فيه فشفته. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، شوف السؤال، مش هو ده عرشك؟ عرشك شبه ده؟ أهكذا؟ حتى قال يعني بعض قال لبسوا عليها فلبست عليه، ما جاوبتش إجابة مباشرة. قالت أهكذا، قيل أهكذا عرشك؟ قالت شوف الإجابة، كأنه هو. كنت ممكن تقول لا مش هو فتغلط، ممكن تقول حسن ومش هو فتخاف تغلط. ودي الأسئلة اللي بيبقى فيها في المناظرات ايه، ان تقول له الإجابة الثالثة، يعني احيانا مش لازم يزنقك في دي ولا دي، لا تقول له لا دي ولا دي. فهي كانت عندها نوع من سرعة البديهة، قالت كأنه هو. هذه الإجابة الحكيمة جي بعدها تعليق، يعني هي لما ربنا قال وكذلك يفعلون، تعليق على قرارات الحكيمة اللي بتاخدها. وهنا ربنا قال بعدها ايه، يعني سيدنا سليمان لما يعني انت لما تسمع واحدة بهذه الحكمة في التفكير ده وبأخذ القرارات والحزم، انت تصور ازاي دي بتسجد للشمس، امال بالليل بتعمل تصلي ازاي، يعني بتعمل ايه دي، يعني ازاي بتسجد للشمس. ف سيدنا سليمان لما قالت كأنه، وطبعا في أقوال كتير مين اللي قالوا أوتينا العلم من قبلها، في قول أرى أنه ضعيف إن هي قالت كده وأوتينا العلم من قبل هذه
الطريقة التي فعلتها معي أو يعني الموقف ده أنا أتيت العلم من قبل. لكن الراجح الله أعلم ده من قول سيدنا سليمان إنك أنت لما تسمع كأنه هو تنبهر. فسيدنا سليمان بيقول إحنا كان عندنا علم وأوتينا العلم، العلم اللي عندها ده إحنا عندنا علم أعلى منه، وأضفنا له الإسلام وأوتينا علم من قبلها وكنا مسلمين. أما هي طب أنت السؤال بقى، الآيات بتجاوب على التساؤلات اللي في ذهنك. طب إزاي واحدة زي دي ما تسلمش؟ إزاي واحدة بهذه الحكمة ما تسلمش؟ ربنا يقول لك التقاليد، الإنسان يخاف يغير مجتمع والأفكار، يخاف. وصدها أي منعها بالرغم من حكمتها وذكائها، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت عايشة في قوم كفار. المجتمع بيضغط على الإنسان، مجتمع الضغط، المجتمع وده اتكلمت فيه أكثر مرة، ضغط على المشركين إنه يدفن بنته. يعني تفكير المجتمع ضغط على شخص زوجته تحمل ويفضل منتظر 9 شهور ويجيله بنت ياخدها ويروح للتراب ويحفر ويرميها في التراب ويدفنها بإيده، ولما يدفنها يقول انت مجنون. انت اللي عمل ده ليه؟ ضغط المجتمع. يعني ده لو الواحد مش هيفكر كده، ضغط المجتمع عليه هتفضحينه. المجتمع يمسكه على هون، هو الناس هتطول عليه، لا انا ادوسه في التراب. المجتمع ممكن يخلي ناس تعمل يعني تفكير عجيب جدا. ذلك اللي بيحصل ان ممكن شخص في قمه الادب والاخلاق والايمان والبعد عن الزنا والبعد عن الفحشه ينتقل لمجتمع تاني تلاقي افكاره اتغيرت مجرد ان نقلناه، بس محدش اقنعه ولا حد قال له غير مبادئك، هو انتقل. يعني انتقل المكان ده المكان ده تلاقيه تغير تلقائيا. خطوره الاقامه في المجتمعات الكافره، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى نراهم، وقال الرجل الصالح له كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل اترك ارضك. عايز تغير في المكان ده، انت شكلك جواك خير لانك حاولت تتوب اكتر من مره، روح اقعد مع ناس فيهم خير. لكن انت جواك خير وقاعد مع ناس قتل هتبقى زي اترك ارضك، انها ارض سوء. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. الاختبار الثاني خبطات متتاليه ورا بعضها، قيل لها تدخل الصرح، جاءت تدخل الصرح فوجئت برضو ازاز ممرض من قوارير شكله بحر هتغرق. لو قالت لا مش داخله يبقى بتتهمه بالخيانه وانه عايز يموتها، فرفعت جزء من ثيابها ودخلت، ان هو اكيد مش هيموتها، ان قلت له لا انت عايز تموتني يبقى بتتهم، فدخلت. وايضا كان تصرف في نوع من الحكمه، لكن فوجئت ان هو من زجاج، ففهمت ان في اشياء طبعا انبهرت، اشياء لا تقدر عليها مع الحكمه مع الاسلام، قالت اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مع بعدها عن قومها خدت القرار بمفردها بعيد عن قومها، لذلك قيل بان هي لما رجعت قومها اسلمت. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اذا احبتي في الله الانبهار لو ما فيش معاه مرجعيه ثابته ممكن يخليك تتغير. الهدهد كان عنده نوع من التوازن، ما حصلوش صدمة، شاف الكويس قال عليه كويس، وشاف الشرك قال فيه شرك. يعني أنا سافر برا والله الناس دي متقدمة في 1 2 3 ومتخلفين في 1 2 3 على مستوى الأخلاق وعلى مستوى الشهوات، كفار وروح يعني الدنيا عم. وأنا أولوياتي عندي التوحيد ثم كذا ثم كذا، إذا نستفيد هنا كذا ونختلف بكذا ومش هناخد كذا. ببساطة أنا عندي مرجعية. يعني ايه عندي مرجعيه؟ يعني عندي ثوابت احاكم اليها ده صح ولا غلط. عندي يعني نوع من الفلتره، نوع من التمييز. اي حاجه بتجيلي، اي معلومات بتجيلي لازم اعرضها عندي على الوحي، لان انا عندي ثوابت. اللي ما عندوش مرجعيات ينتقل من اليمين لليسار. يبقى انت بلاش تاخد الصدمه دي. بلقيس ما عندهاش ثوابت، كانش عندها ثوابت، تسجد للشمس مفيش محكم ترجع له. ذلك الإنسان كل ما يثبت مرجعيته ويكون عنده مرجعية ثابتة وعنده يعني يقين في معتقداته، صعب إن هو بإبهار دنيوي يتغير. إحنا كده خلصنا، نشير بس لبعض المراجع اللي عايز يقرأ. في كتاب جميل اسمه النهضة بين الحداثة والتحديث، النهضة بين الحداثة والتحديث، كتيب صغير، أنا حاولت أجيب حاجات صغيرة، قراءة في تاريخ اليابان ومصر الحديث، أستاذ دكتور محمد أمحزون
طيب
صغير خالص يعني يتكلم. لما اليابان ومصر كانوا في وقت من الأوقات عايزين يعملوا تحديث معين، إزاي إن اليابان حاولت تعمل تحديث بالحفاظ على تقاليدها وإزاي إن مصر أخطأت في ده؟ خلاص يعني إزاي مقارنة بين الاثنين؟ إن مش لازم التقدم الدنيوي يبقى معاه تغيير لمبادئك. ده فكرة الكتاب، إن الحداثة غير التحديث. كتاب أيضا مهم اسمه المرجعية في المفهوم والمآلات، سعيد بن ناصر الغامدي.
كتاب صغير برضو
يخلص في قعدة. قيمة إن يبقى ليك مرجعية، أو إيه المرجعات اللي في العالم؟ أقول إن في أربع مرجعات في العالم الآن، كل العالم: مرجعية إلهية صحيحة، مرجعية إلهية محرفة، مرجعية وثنية، مرجعية مادية. وقال في الآخر الأمر قال إن الثلاثة دول أشبهوا بالمراجع المادية، مرجعية مادية ومرجعية إلهية صحيحة، وإن الإسلام لازم يرجع في الآخر للوحي، لازم يعرض أي حاجة بتقابله على قيم ثابتة عنده ثواب. ده كتاب أشرت إليه أكثر من مرة اسمه مقدمة في الصدمات الحضارية، بيتكلم إن أحيانا اللي بيخلي الإنسان يحصل له صدمة ويغير مبادئه مش بس الانبهار، طبيعة نفسيته. فالإنسان محتاج يفهم طبيعة نفسيته، هل هو إنسان انبهاري؟ تكلم على الشخصية المندهشة، النفسية المندهشة، تكلم على اللي ممكن يكون عنده إشكال نفسي معين بيسموه سيكوباتيك، عنده نوع من الاضطراب العاطفي معين يخليه ياخد قرارات سريعة مع نوع من الانبهار. تكلم على بعض الشخصيات اللي تكون بتتأثر سريعا. طبعا بلا منازع مآلات الخطاب المدني وصول الثقافة القليلة
إبراهيم سكران،
دي مراجع لغرض نحن نطلع النهاردة إن العلم يؤدي إلى الإيمان أو يؤدي إلى الطغيان. وده اللي احنا نشوفه الآن في الحضارة المادية، إن هي كل ما بتتقدم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليه، وبمعتقد أنه قادر على كل شيء، لكن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيلا كأن لم تغن بالأمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله.